الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله نرجو الله أن نختم اليوم هذه المنظومة المباركة السلسة السهلة الجميلة الشاملة لكافة أو لأغلب مسائل العقيدة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وإن أردت ثاني الأقسام فالشرك في الصفات والأسامي، كقوله في من له الكذب سمة، لازلت رحمانا عنا مسيلمة.
يبين المصنف رحمه الله تعالى ثانية أنواع الشرك. هو أمس بدأ قال إن الشرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة، يقع في الربوبية، ويقع في الألوهية، ويقع في الأسماء والصفات. تقدم لنا ما يتعلق بوقوعه في الربوبية مثل ما قالت فرعون وغيرها، والآن يقول الثاني هو الشرك في الأسماء والصفات. ومن الشرك في الأسماء والصفات أن يوصف شخص بأنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، كقول أحد طغاة الباطنية وهو شاعر المسمى بالحاكم بأمره العبيدي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ومنها ما صرح به أحد المتعالمين في هذا العصر في وصف أحد الحكام في بلد ما، يقول: لو كان لي من الأمر شيء لجعلت الرئيس فلان في مقام من لا يسأل عما يفعل. وهذا كفر بالله عز وجل. ومنه تسمية مسيلمة بالرحمن كما مثل المصنف رحمه الله. ولذلك كفار قريش يعني أنكروا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ فأنزل الله قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وقوله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فضل.
قال رحمه الله: وإن أردت ثالث الأقسام فالشرك في عبادة العلام، وهي عقيدة وقول وعمل، والشرك محبط لها، كيف حصل؟
الثالث وهو الأكثر وقوعا، الشرك في العبادة، الشرك في العبادة في الألوهية. الله عز وجل يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهي شرك في الأقوال، كمن يدعو الموتى في قبورهم ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، شرك في الأقوال. أو يقول أو يستغيث بميت في قبره، أو يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والشرك في العمل، كمن يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يتقرب لغير الله بأي شكل من أشكال القرب، كما يفعل الآن عند أصحاب الأضرحة من كثير من المنتسبين إلى الإسلام. والثالث الشرك في الاعتقاد، كمن ينوي أو يعتقد أن فلانا من المخلوقين يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فلان له قدرة كقدرة الله، له قوة كقوة الله، يعتقد ذلك، يملك جلب الخير أو دفع الضر. ومنه خوف السر الخطير، سواء كان خوفا أو رجاء أو محبة، والله عز وجل يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فضل.
قال رحمه الله: فالاعتقاد الخوف والرجاء مع رغبته ورهبة كذا الطمع، والتوب والخشية والتوكل محلها القلب كما لم يشكل، والقول مطلق.
بيّن هنا أمثلة للمعتقد الشرك في الاعتقاد، كالخوف، خوف السر، والرجاء، والمحبة، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخضوع، ونحو ذلك من الأعمال القلبية. فمن قصد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى فهو مشرك. فضل.
والقول مطلق الدعاء والنذر، والفعل منه ذبحه والنحر، والذل بالركوع والسجود، فهذه عبادة المعبود.
نعم، يعني الآن من ذلك، من القول، تقدم أن ضربت أمثلة، لكن الشيخ ضرب مثال بالدعاء، وكذلك الاستغاثة، وكذلك الاستعانة، وكذلك أي شكل من أشكال الدعاء أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الآن تجد في بعض بلاد المسلمين يأتي عند الميت في قبره يأخذ ساعة: مدد يا فلان، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في ذراك يا فلان. هذا هو الشرك بعينه، أشد مما كان يعمل عند اللات والعزة ومناة وهبل. والفعل مثل ما ذكرت لكم، مثل النذر، مثل الذبح، مثل التقرب بأي شكل من أشكال التقرب لغير الله، مثل النذور التي توضع في الصناديق من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل.
يلزم صرفها إلى رب الورى خالصة له بلا شرك يرى، وكل من أشرك فيها مطلقا فهو يكون كفره محققا.
يعني هذه الأشياء التي ذكرها من العبادات القولية أو الفعلية أو الاعتقادية يجب صرفها لله وحده، وهو رب الورى، والذي يرانا حين نقوم وتقلبنا في الساجدين، وهي التي خلقنا من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ليس بحاجة إلينا، نحن محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكنه تعبدنا بذلك من أجل أنفسنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعلينا. فمن عبد الله غير الله، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، شرك أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والشرك الأكبر يترتب عليه الأمور الآتية: أولا، أن الله لا يقبل من صاحبه شيئا من الأعمال، بل أعماله كلها حابطة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وثانيا، أنه يخرج من حظيرة الإسلام متى صرف شيئا من هذه الأنواع لغير وجه الله سبحانه وتعالى كان كافرا. ثالثا، أنه يقاتل لأنه غير معصوم الدم والمال متى ما توافرت شروط الجهاد. رابعا أنه لا يناكح ولا ينكح ولا ينكح. ثم أخيرا إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. نعم.
قال رحمه الله: فصل في شروط الإيمان. وإن ترد شرائط الإيمان لكي تنال غاية الأمان فإنها 20 شرطا وافية نذكرها مسرودة موالية.
هنا يقول شروط الإيمان، والشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني هو شرط، إذا عدم عدم المشروط، لكن إذا وجد قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. وذكر أن للإيمان 20 شرطا، وهذا ليس للحصر في الحقيقة، بل الشروط أكثر من ذلك، وإنما ذكر أهم الشروط اللازمة لصحة الإيمان. تفضل.
قال رحمه الله: حبك لله ومن والاه والبغض مع ترك الذي عاداه.
من الشروط الحب، حبك لله، أن تحب الله وتحب رسول الله وتحب من والاه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، كل هذه من شروط الإيمان. فلو أنك، لو أن أحدا يدعي أنه مسلم ويبغض الله أو يبغض رسوله أو يبغض السنة أو يبغض أهل السنة من أجل التزامهم بالسنة، فهذا ليس بمؤمن وإن ادعى ذلك. نعم. فضل.
قال رحمه الله: وهجرة المرء من الأرض التي يصد فيها عن سبيل الملة.
كذلك من الشروط الهجرة إن استنوجد إليها سبيلا، والهجرة مسألة راجعة إلى القدرة إلى الاستطاعة، فإن قدر ولم يهاجر فإنه مذموم ولم يستكمل شرائط الإيمان. يقول الله عز وجل: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك لهم عذاب جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويقول تعالى بعد ذلك بكذا آية مرغما في الهجرة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تفضل.
قال رحمه الله: والحب لله وللرسول أي باتباع شرعه المنقول.
يعني المحبة في الله والمحبة من أجل رسول الله ومن أجل السنة، هذا من شرائط الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال علي قال رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تفضل.
قال رحمه الله:
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يعني يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فضل.
وأن يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دين الله دينا له، والله جل أرسل نبينا له نبيا مرسلا.
أيضا لا يصح إيمانك يا عبد الله حتى ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك شرع لنا أن نقول هذا الاعتراف دبر كل أذان، بعد أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، بعد ذلك تقول ماذا؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك في أذكار الصباح والمساء نقولها ثلاثا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وتطبق ذلك قولا وعملا واعتقادا، ليس كلاما يقال باللسان وإنما يطبق عمليا. تفضل.
وأن يرى الكفر ضلالا وردا وأن يرى الإسلام حقا وهدى،
يعني يعتقد تكفير الكافر، ومن لم يعتقد تكفير الكافر فهو كافر، وأن يعتقد أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يعتقد كفر الكافر فليس بمؤمن، ومن لم يعتقد أن الدين الله الإسلام هو الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه فهو كافر. صرح أحد أصحاب اللبرلة والعلمنة يوم من الأيام في قناة ما يقول: إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان هذا الدين. يقول: وبناء عليه فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. هو يدعي الإسلام، إذن من هو الكافر؟ ما بقي كفار، إذن كل الناس ماذا؟ مسلمون على حد قول هذا الزنديق. فإذن الأمر يحتاج إلى براءة كاملة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا يتطلب فهم قضية الولاء والبراء وهذا لعلنا نتكلم عنه في آخر الدرس إن بقي وقت. نعم.
وهكذا محبة الإيمان منها كذا كراهة الكفران.
نعم، تحب الإيمان وتكره الكفر، تحب المؤمنين وتكره الكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وإذا كان هذا شأن الأنصار فكذلك المهاجرون من باب أولى. فإذن لابد من محبة المؤمنين ومناصرتهم وموالاتهم، وهذا سنتوسع فيه قليلا لعله يبقى شيء في نهاية الدرس إن شاء الله. نعم.
وأن يكون مؤمنا ذا طاعة قبل علامات وقوع الساعة.
يعني أن من شروط الإيمان أن يتبع الدعوة الإيمان بالطاعة، يلتزم شرع الله، يطيع الله تبارك وتعالى ولا يعصي، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. فلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. فلا بد من الطاعة وهي امتثال الأمر الأوامر واجتناب النواهي، وهي حقيقة التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول الإمام التابعي طلق بن حبيب رحمه الله مفسرا التقوى: جاءه قوم وقالوا: قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى. فضل.
قال رحمه الله: وقبل أن يحضره المنون فيستقر عنده اليقين.
يعني عليه أن يعبد ربه قبل أن يأتيه اليقين الذي هو الموت، أن يكون موقنا بالله. درجة اليقين ليست بالسهلة، فالمؤمن عليه أن يوقن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فاليقين ليس بالأمر السهل، وليس كل يصل إلى درجة اليقين. واليقين هو أن تعبد الله كأنك تراه، مثل الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه حقيقة اليقين. تعبد الله كأنك تشاهد الساعة، كأنك تشاهد الجنة والنار، وأنت على يقين مما تفعل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا اليقين هنا الموت، لكن المقصود باليقين الذي يشير إليه المصنف هو أن تصل إلى درجة الإحسان، تكون من السابقين، السابقين إلى 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 كل خير، من أهل الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تفضل.
وكونه محللا محرما لما أحل شرعنا وحرما.
أيضا من شروط الإيمان أن تحل ما أحل الله، وأن تحرم ما حرم الله، وأن تقف عند حدود الله ولا تتجاوزها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلابد من اعتقاد تحريم الحرام وتحليل الحلال. لا تحرم ما أحل الله ولا تحل ما حرم الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فضل.
والكفر بالطاغوت من ذاك وأن يكذب العراف والذي كهن.
من شروط الإيمان الكفر بالطاغوت، ولا يتم الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الطواغيت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومن شروط الإيمان الكفر بالكهنة والبعد عنهم وعدم تصديقهم بل وعدم الذهاب إليهم أو سؤالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبالمناسبة لو ابتلي أحدنا ذهب إليه، هل معنى ذلك أنه يترك الصلوات 40 يوم؟ ها؟ لا، لو تركها كفر، ويؤديها ولا يؤجر عليها لكن تسقط عنه أداء. فلذلك نبتعد عن الكهان والسحرة والمشعوذين، كذلك نبتعد عنهم. وبالمناسبة سمعت أن بعض الناس يتفرجون على قنوات الكهنة والسحرة ويعجبون بها وربما صدقوها، ولا فرق أن تذهب إليه في داره أو أن تدخل على القناة التي تقرر تلك الأمور والعياذ بالله. الجلوس على قنوات التنجيم، نبه النساء، من أعجب ما مر بي اتصلت علي مديرة مدرسة تقول إن مدرسة علوم دينية تقول إن قضية السعد والنحس والأبراج وأن يعني هذا طالعه كذا وهذا طالعه كذا أن هذا صحيح، إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل الدار كلهم الرقص. فكيف تنخدع المسلمة فضلا عن أن تكون طالبة علم أو موجهة دينية؟ وفي قنوات الآن مفتوحة: فلان أنت إذا ولدت في شهر كذا طالعك كذا وسيكون لك كذا وسترزق بكذا وستعطى كذا وحالتك كذا وأنت معقد أو غير معقد أو ستكون مسرور أو غير مسرور وستكون انطوائي وستكون كذا. هذا والعياذ بالله من صدقهم فهو يصدق الكهنة والسحرة من الرجم بالغيب. فلنتق الله عز وجل ولننتبه ولنحذر من الذهاب إلى الرمالين والكهنة والسحرة والذين يضربون بالخط أو يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الكف، كل هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في بيان أن نصر الدين واجب.
الآن انتهى الشيخ من تقرير مسائل العقيدة المهمة وجزاه الله خير، وهي منظومة شاملة، والآن يبدأ في أهمية وجوب نصر الدين ثم يختم بالدعاء. نعم.
هذا ونصر الدين فرض باليد ثم اللسان ثم بالمعتقد، وما وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان، فنصره إن عيق بالقتال فبالدعاء منه والابتهال.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن قدر المسلمون على الجهاد وتوافرت شرائطه فالله عز وجل كافل لهم النصر، ولا ينصرن الله من ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن ليس جهاد التكفيريين الذين يقتلون المسلمين ويسمون هذا جهادا، أو يورطون المسلمين في أمور لا قبل لهم بها. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة لم يعلن الجهاد، مع وجود مآسي حصلت للإسلام والمسلمين. قتل والد عمار، قتله أبو جهل، وقتل والدته قتلة بشعة، طعنها في موضع العفة منها حتى ماتت. هل فكر المسلمون أن يفتات أحد على رسول الله ويذهب ويغتال أبا جهل؟ ها؟ لماذا؟ بإمكانه أي واحد من المسلمين فدائي يروح ويغتال أبو جهل. ها؟ لأنه لم يؤذن له، ولأن المسلمين في وضع لا يؤهلهم للقتال، وكان صلى الله عليه وسلم يمر بالمسلمين وهم يعذبون، يقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، لا يستطيع أن يقدم لهم شيئا. كان يحثهم على الصبر ويقول إن من كان قبلكم كان يعني يشق جسمه إلى نصفين ما بين مفرقه إلى مفرق قدمه، لا يثنيه ذلك عن دينه، ويحثهم على الصبر. لكن إذا وجدت القدرة والعد والعدد والعدة فيجب على المسلمين، وهذا من شأن ولاة الأمور، هم الذين يقررون ذلك، أما من كان دونهم فليس له أن يدعي أنه يرفع علم الجهاد، بل هذا من الافتيات على ولي الأمر، وهذا من القول على الله بغير علم، وهذا مما ورط المسلمين ومكن الأعداء الإسلام بسبب تهور أولئك الشباب الذين ربما أغوتهم بعض المخابرات الأجنبية التي تزين لهم هذه الأعمال وهم لا يشعرون، فيقتلون المسلمين ويسمون هذا جهادا، هذا جهاد في سبيل إبليس. إذن ضوابط الجهاد: أولا الإخلاص، سأذكرها باختصار الوقت لا يتسع. ثانيا إذن ولي الأمر. ثالثا إذن الوالدين. رابعا وجود الشوكة والمنعة التي يقاتل من ورائها. خامسا أن وجود الراية التي يقاتل تحتها، راية التوحيد. سادسا أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. سابعا أن لا تكون ثمة معاهدة مع من يراد قتالهم. وما صلح الحديبية عنا ببعيد. إذن هذا هو الحل الأول. الثاني الإنكار باللسان والدعاء للمسلمين، إنكار المنكرات باللسان إذا كنت قادرا عليه، والدعاء للمسلمين بالنصر المؤزر، والثالث الإنكار بالقلب إذا عجزت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وليس ذلك من الإيمان، وليس ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا هذه طريقة الإنكار وطريقة نصر الدين بهذه المراتب الثلاثة، وأكثر ما حصل يحصل المسلمين من انتكاسات، إنما هو نتيجة لعدم التزام مراعاة هذه المراتب، مراعاة المصالح والمفاسد وما إلى ذلك. نعم، فضل.
قال رحمه الله: فيا إله الأرض والسماء، يا مالك المنة والنعماء، ندعوك ربنا بأننا نشهد بأنك الله الإله الأحد، وأن كل ما سواك باطل، عبد فقير لك فان زائل، يا حي يا قيوم كن مؤيدا بالنصر سنة النبي أحمد، وناصر السنة والقرآن، وأن تعز عسكر الإيمان. فهذه جوهرة. نعم.
هنا ختم المصنف رحمه الله بالدعاء، ومن أفضل الدعاء الذي ختم به هو دعاء دلت عليه السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله بماذا؟ باسمه الأعظم الذي إذا دعي به، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهنا المسلم يختار المفاتيح العظيمة للدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ولا سيما التوسل لله بأسمائه وصفاته. وأذكر لكم نماذج من السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. من ذلك الدعاء المعروف الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. من ذلك دعاء يونس عليه السلام، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من ذلك الحديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني لا إله إلا أنت. قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحديث في هذا الباب كثيرة، وقد دعا المصنف رحمه الله تعالى بأن ينصر أهل الإيمان وأن ينصر الإسلام وأن يجمع كلمتهم وأن يمكنهم من دينهم، يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم، تفضل.
فهذه جوهرة التوحيد تمت بقول موجز مفيد: فالحمد لله الذي سهلها، وإنني أرجوه أن يقبلها.
آمين.
وكونها خالصة لوجهه، موجبة رضوانه مع عفوه. ثم الصلاة والسلام السرمدي على الرسول المجتبى محمد وآله وصحبه الكرام وتابعيهم إلى القيام.
صلى الله عليه وسلم. هنا يعني ختم بأن بين أنه قد تمت هذه الجوهرة، وهي جوهرة اسم على مسمى فعلا لو تأملتموها، حتى إن طالب العلم الذي يقرأها قد لا يحتاج إلى شرح، مجرد أن تقرأها تفهمها، أسلوبها جميل جذاب سلس متناسق واضح، جله متضمن لاقتباس من القرآن والسنة أو ما في معناهما. فحقيقة أنها قصيدة منظومة رائعة نسأل الله أن يبارك فيها وأن ينفعنا بها. كذلك يعني بين أنه يدعى الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه وأن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين وأن ينفعه هو وغيره بها، ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي الكريم وأصحابه الغر الميامين. وبهذا تم التعليق على هذه المنظومة المباركة لمدة أسبوع، بدأنا فيه يوم الجمعة 21 من شهر جمادى الآخرة، ونحن نختم هذا التعليق في اليوم 27.
نعم شهر 27.
في اليوم 27 من شهر جمادى الآخرة سنة 39,400,000، وذلك بحي صباح السالم بمسجد الشيخ صالح الكندري. وأسأل الله تبارك وتعالى بدولة الكويت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة المباركة المتكررة متجددة النفع، دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يبارك في هذه الجهود وأن يديمها. وقد ولله الحمد كما تلاحظون نرى أنها يعني من حسن إلى أحسن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي في 5 دقائق أتكلم عما وعدتكم به، لأن له علاقة ببعض دروس اليوم عندما تكلم عن الولاء وعن المحبة والنصرة للمسلمين وما إلى ذلك، وأن هذا من شروط الإيمان. لعلي أختصر فأقول مسألة الولاء والبراء، أولا قبل أن أنسى، اقرأوا واحرصوا على اقتناء كتاب النفيس ما جمع مثله لا قديما ولا حديثا في هذا الباب. ونعم الحمد لله لا شك الأئمة الكبار سبقوه، لكن هو جمع كل ما أو جل ما سبق إليه وأحرزه في هذا السفر المبارك، أكثر من 400 صفحة، الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ عصام السناني وفقه الله. اقرأوه واقتنوه، إن لم تحصلوا عليه اقرأوه ولو في المواقع. هنا مسألة الولاء والبراء، الولاء في اللغة النصرة والمحبة والقراء والولاية، تدور حول هذا المعنى. وينقسم الولاء إلى 4 أقسام: ولاء كفري مخرج من حظيرة الإسلام، وولاء محرم لا يخرج من دين الله لكنه محرم، وولاء جائز، وأشياء يظن أنها من الولاء وهي ليست من ماذا؟ من الولاء. أما الأول فهو الولاء الكفري، وهو محبة الكفار من أجل دينهم ومن أجل طقوسهم ومناصرتهم ومعاونتهم على المسلمين ديانة، يعني يحبهم من أجل دينهم ويرى أن دينهم حق، كما تورط فيه القائلون بوحدة الإيش؟ الأديان، أو الذين يسوون بين الأديان. ويدخل في هذا من يؤيدهم في طقوسهم ديانة. انتبه لكلمة ايش؟ ديانة، حتى لا تلزم أي شخص بمجرد أن تراه يفعل مخالفة يتشبه فيها بالكفار تتهمه بالكفر. لا، انتبه، يفعل ذلك ماذا؟ ديانة، دينا، يواليهم دينا، يناصرهم دينا، يحبهم دينا، يحب دينهم، حتى ولو ادعى أنه يحب الإسلام، لكن إذا اعتقد أن دينهم حق أو والاهم فيه موالاة دينية فهذا كفر يخرج من حظيرة الإسلام. وهو المقصود بأكثر آيات الولاء والبراء، في مثل قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلى آخر الله وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. فهذا لا شك أنه هذه موالاة كفرية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون. هذا الولاء ليش؟ الكفري. الثاني الولاء المحرم، وهو أن يحب بعض الكفار لمصلحة دنيوية معينة فيناصره ويحبه ويؤيده ويتفاعل معه، لكنه يبغضه دينا ويعتقد أنه إيش؟ كافر، لا يحبه ديانة، يحبه لمصلحة دنيوية يريد أن يحققها له، فهذا محرم لكن لا يصل لدرجة ماذا؟ الكفر. وخير ما يضرب مثال لهذا قصة حاطب رضي الله عنه، عندما كتب إلى كفار قريش يعني يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من أجل أسرته وأولاده. تعرفون القصة، عندما أعطى كتابا لعجوز وذهبت به فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والمقداد فأخذ منها الكتاب، وإذا به من حاطب ابن أبي ولتع إلى قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضره النبي صلى الله عليه وسلم مع أن بعض الصحابة قد هدد قال: دعني أقتل هذا المنافق، لكن النبي الرؤوف الرحيم الذي يعرف أنه ليس بكافر ويعرف أنه فعل هذا لضرورة قال: والله يا رسول الله ما فعلت هذا ردة عن ديني ولا شك في ديني، وإني على ثقة بأن الله ناصر دينه، غير أني امرؤ ملصق في قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يدا من أجل حماية أهلي وذريتي. فقال: قد صدق. فلما هم البعض بالبطش به قال: أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا سؤال، لأن بعض الناس يفسرون أي ولاء بأنه كفر، لو كان هذا الذي فعل حاطب كفرا هل ينفعه كونه من أهل بدر؟ ها؟ أبدا. وإنما نفعه كونه من أهل بدر لأنها كبيرة والكبيرة تكفر بمثل هذه الأعمال، لا سيما أن أهل بدر قال لهم الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبناء عليه ألحق بذلك المسلمون العلماء الجاسوس المسلم الذي يتجسس لصالح الكفار، وبناء على هذا اختلفوا في حكمه في حده. أما الحكم هم يرون أنه مسلم ولم يكفروه ولم يلزموه بأنه كافر بناء على كونه جاسوسا، وإنما اختلفوا بما يحكم عليه. فهناك من رأى أنه يقتل حدا، وهناك من رأى أنه يحبس حتى يعني يؤدب ويتوب. النوع الثالث الموالاة الجائزة. قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. عندما يضطر المسلمون إلى فعل شيء أو قول شيء حتى ولو كان كفرا تحت التهديد بالسلاح في النفس والمال والعرض، فهذا ما حكمه؟ فهذا جائز ولا شيء فيه. قال الله تبارك وتعالى من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقد نزلت هذه الآية في حق عمار رضي الله عنهم عندما ألزمه الكفار بأن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي خائفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، ويقاس عليها ما كان مثيلا لها، فهذا من باب الضرورة، وإن صبر حتى ولو قتل كان مصيره الجنة، لكن لو أنه تخلص بأي شيء يتخلص فيه من القتل أو انتهاك العرض أو نحو ذلك فهو معذور وعند الله عز وجل، لأنه مكره لأنه مكره. فهذا من الولاء الإيش الجائز. ما يظن أنه ولا وليس بولاء، بعض الناس يتوسع ويتشدد فيفسر أي تعامل مع الكفار على أنه ماذا؟ على أنه ولاء، وهذا غير صحيح، هذا لا يسمى ولاء. قد تكون عنده زوجة كتابية يحبها حبا إيش طبيعيا، فهل هذا من الولاء؟ ها؟ يحب أباه الكافر محبة طبيعية وأخاه وأقاربه يحبهم، ليست محبة في الله، محبة طبيعية يشترك فيها جميع الناس، هذا ليس من الولاء. يكرم ضيفه الكافر، هذا ليس بولاء. يطعم جاره الكافر، ليس بولاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد ذلك الغلام اليهودي الذي كان يخدمه زاره ودعاه إلى الإسلام، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. واستأجر عبد الله بن أريخط هاديا خريتا، وعلي رضي الله عنه متح ليهودية 16 دلوا كل دلو بتمرة، أجر نفسه لا. وابن عمر كانوا إذا طبخوا مرقا قال هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ وهكذا، هذا ليس من الولاء في شيء. لكن بعض الناس يخلط يقول لك لا تستخدم هذا الثوب لأنه بضاعة مثلا أمريكية، طيب اتركوا السيارات واتركوا كل شيء لأنها بضاعة أمريكية، نحن نبغض الكفار أيا كانوا، نبغضهم في الله، لكن هذه التعاملات الدنيوية لا تدخل في شيء من الولاء ولا البراء. إذن الولاء الواجب للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.